يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتنا في الله، إنا نحبكم في الله، ونسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله بالإخلاص في هذا الحب، وأن يستعملنا وإياكم لنصرة الدين، وأن يرزقنا في ذلك الإخلاص في القول والعمل. إخوتي في الله، مرحبا بكم على شاشة الحكمة. أسأل الله جل جلاله أن يجعلها بثا للحكمة. وهذا هو اللقاء الثاني مع الحوارات المهمة لنصح شباب الأمة. وكان الأول على قناة الرحمة، أسأل الله أن يجعلها رحمة، وها نحن في الحكمة وما بين الرحمة والحكمة، وأسأل الله أن يضم إليهما الناس ليكون الجمع كله لخدمة الناس العالم. وقولوا للناس حسنا. الشاهد أيها الإخوة، أننا في هذه اللقاءات نحاول أن نكون واقعيين بالمرة في نصح شباب الأمة، أن نعيش معكم إخوتي الواقع، ونتفاعل بواقعية في علاج هذا الحال الذي آل إليه شباب الأمة. إخوتي، إنني أتساءل، وفي حال كحال أمتنا التي أزرى بها الأعداء، في حال كحال هذه الأمة تنتقص من أطرافها وتنتهك أعراضها ويهان رجالها ويؤد أطفالها، كحال في حال كهذه الحال، لو احتاجت الأمة اليوم إلى صفوة شبابها في عنفوان شبيبتهم، لو احتاجت الأمة للشباب من سن 15 إلى 25 سنة لنصرة الأمة، فأين ستجد الأمة هؤلاء الشباب؟ كيف ستجد هؤلاء الشباب من 15 إلى 25 سنة؟ أين هؤلاء الشباب في هذه السن؟ أين هم وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا السن؟ فما كان عبد الله بن الزبير ولا الأرقم ابن أبي الأرقم الذي آوى الدعوة في مهدها إلا في هذه السن، وما أسعد بن زرارة وغيره من الأنصار إلا في هذه السن، وما قاد الجيش بعده إلا أسامة بن زيد في مثل هذه السن. ومعي الليلة قمري الدعوة ونجميها، معي أسدي الدعوة فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله، وفضيلة الشيخ أبو أحمد محمد بن حسان حفظه الله أكرمهما الله، وهما من هما؟ ويعني أنا دائما أحتار في مدح كليهما والثناء عليهما، ولكن هما لا يحبان المدح بقدر ما أحب أن أقول أنهما حبيباي. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياه الإخلاص، وأن يفتح علينا الليلة من عنده بالحق. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. شيخنا الشيخ أبو إسحاق، بمنتهى الحب، أين شباب الأمة اليوم وكيف الوصول؟
وأنا أيضا بمنتهى الحب وحيل بالنسبة لأبي أحمد، فيبدأ أبو أحمد إن شاء الله وأنا أنسج على من ولا. تفضل أولا.
تفضل ورسي.
تفضل.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، واسمحوا لي أن أحيي الشيخين الجليلين الكريمين أبا علاء وأبا إسحاق، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله مع إخواننا وأخواتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولولا أن شيخنا الحبيب أبا إسحاق قد أقسم علي بالله قبل أن نبدأ الحلقة أن أبدأ الحديث أنا، ما بدأت الحديث لأنني أرى ذلك من سوء الأدب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأدب، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
جزاك الله خير شيخنا، هذا هو العهد بك.
عزك الله ربنا
أن سمتك الأدب.
الله يرفع قدرك.
جزاك الله خير.
الله يرزقنا.
وأنا برضو لا أخفي يعني أفشيك سرا أن الشيخ أبو إسحاق قال يبدأ بالشيخ محمد، فقلت له يعني
هذا فضل منه.
أنت كبير. فالشيخ أبو إسحاق هو كبيرنا وأكبرنا سنا
وفضلا
ومقاما وعلما، فإن شاء الله بإذن الله تعالى يعني نعطيه حقه. والشيخ محمد لا يقل عن هذا علما وأدبا وخلقا ودعوة ومقاما وإكراما، وهو كذا الكبار يعني يتنافسون في التواضع.
ربنا يرفع قدرك. أسأل أن يرزقناكم الإخلاص.
آمين. جزاكم الله خير.
فضل. أما الجواب على سؤال أخي الحبيب وتوأم الروح أبي علاء
الله يرحمك،
أين شباب الأمة؟
نعم.
وكيف الوصول؟
نعم نعم.
اسمح لي أن يكون جوابي مبشرا.
جزاك الله خير.
وأود بداية أن أقول بأن الأمة التي لا تجل وتقدر شبابها أمة محكوم عليها بالفشل.
جزاك الله خير. يبقى أنا عايز ورقة وقلم يا ابني، عايز أكتب أن أول عنصر في القضية بس الثقة في هؤلاء الشباب.
الله يفتح عليك. أمة لا تقدر شبابها وتجل شبابها وتعرف قدره أمة محكوم عليها بالفشل.
نعم.
فإذا كان شيوخنا وآباؤنا عقول الأمة التي تخطط وتفكر، فإن شبابنا سواعد الأمة التي تبني وتعمر.
نعم.
ولا يمكن أبدا لعقل أن يأتي مجردا دون أن يمشي على قدمين ودون أن يقوى بساعدين.
نعم نعم.
والقدمان والساعدان هما الشباب.
الله.
لذا كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم شديد الحفاوة بالشباب كما تفضلت.
نعم.
أود أن أذكر أمة الحبيبة بأن حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم كان في 40 من عمره حين أوحى الله عز وجل إليه.
نعم صلى الله عليه وسلم.
وكان الصديق رضي الله عنه في 38 من عمره.
نعم.
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 27 من عمره.
27 شباب خالص.
وكما تفضلت مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف، كل هؤلاء كانوا في ريعان الشباب. بل أود أن أقول إن أول من تحدث باسم الإسلام في أرض الكفر، وإن أول من زرع للإسلام شجرة يانعة سرعان ما امتد ظلالها الوارفة كان شابا في ريعان الشباب، إنه جعفر بن أبي طالب
رضي الله عنه،
حين تحدث بين يدي النجاشي بهذه اللغة البليغة لا تستطاع أن يغرس بها للإسلام شجرة في أرض مقدرة، واستطاع أن يفجر بها نهرا للحياة في بين أحجار صلدة عاتية، واستطاع أن يضيء للإسلام شعلة لسرعان ما أضاءت بفضل الله أرض الحبشة ومجاورها
رضي الله عنه.
وأود أن أقول لأحبابنا وأولادنا وشبابنا أيضا بأن أول من حمل لواء الدعوة في المدينة كان شابا في ريعان الشباب، إنه رضيع المباهج والنعيم، مصعب بن عمير. وأود أن أقول بأن أول من رفع لواء الدعوة في اليمن كان شابا في ريعان الشباب، إنه معاذ بن جبل. معاذ الذي توفي في 33 من عمره على الراجح،
سبحان الملك،
توفي في 33، لا أقول كلف بالبلاغ والدعوة من رسول الله في 33. فمتى استطاع معاذ بن جبل أن يخط على جبين الزمان وصفحات الأيام هذا السؤدد وهذا العز وهذا المجد؟ الشاهد أود أن أملأ قلوب شبابنا بالثقة،
وأقول
بث الثقة في قلوب الشباب. شبابنا بفضل الله جل وعلا بخير، وشبابنا بفضل الله جل وعلا موجودون، ولذا فأنا لا أود أن أحمل شبابنا المسؤولية كاملة. أنا لا أنكر أن شبابا ما من أولادنا وأحبابنا ممن تتفطر قلوبنا عليهم لانحرافهم وبعدهم قد ابتعدوا، قد ابتعدوا، لكنني أؤكد لك أخي الحبيب الشيخ محمد أن هذا الشباب بفضل الله تبارك وتعالى بدأ يسمع عن الله جل وعلا،
الحمد لله،
حتى وهو في معصيته يتمزق ويتقطع ويود أن لو مد إليه أحد صاحب يد متوضئة طاهرة يده لينتشله من هذا الغرق المحقق، لأن المؤامرة التي يعني نسجت لأولادنا وشبابنا مؤامرة خطيرة، مؤامرة تدور على الشباب، مؤامرة
سنعرج عليه
إن شاء الله، لكن إن شاء الله. أنا أود فقط أن أبين أنها مؤامرة ليست هينة، يعني حتى لا أطيل، شبابنا بفضل الله بخير، وإن كان منهم انحرف منهم من انحرف.
أنا لا أريد أن أخاطب الآباء أن أقول لهم بس الثقة في الشباب، ولكن أريد أن أخاطب الشباب أنفسهم في مسألة بس الثقة في أنفسهم.
أنا أقول له أخي الحبيب وابن العزيز، أخاطبه لأنه في سن ولدي فعلا، أخاطبه الآن بلغة الأبوة الحانية وأقول جدد ثقتك بربك ابتداء، فلن تستمد ثقتك بنفسك إلا بثقتك بربك سبحانه، ثم جدد ثقتك بدينك الذي هو هويتك الذي هو دمك، جدد ثقتك بدينك، ثم جدد ثقتك بنبيك صلى الله عليه وسلم. وأود فقط أن أقول بأن الثقة في الله عز وجل هي سكون القلب والعقل لكل ما جاءنا به رسولنا عن الله جل وعلا
صلى الله.
والثقة أو كما يسميها ويعرفها شيخنا ابن القيم وهذا رزقني الله به الآن والله، يقول هي سويداء عين التسليم ونقطة دائرة التفويض وروح التوكل ولبه، ونسبة الثقة إلى الإيمان كنسبة الإحسان إلى الإيمان، ونسبة الثقة إلى التوكل كنسبة الإحسان إلى الإيمان. أما الثقة في رسول الله صلى الله عليه وسلم هي سكون القلب والعقل لكل ما يبلغه رسول الله عن ربه، لأنه لا ينطق عن الهوى بأبي وأمي وروحي وما ينطق عن الهوى. فأنا أقول لأولادنا الآن جددوا ثقتكم في الله، جددوا ثقتكم في رسول الله، جددوا ثقتكم في دينكم الذي ارتضاه الله لأهل السماء والأرض، ومن ثم يستطيع أحدكم أن يستمد بعد ذلك من هذه الثقة في ربه وفي دينه وفي نبيه ثقته في نفسه. لأن الشاب إن فقد الثقة في ربه وفي دينه وفي نفسه وفي رسوله لا يمكن على الإطلاق أن يبحث ليجد ثقة في نفسه، بل ربما يصل إلى مرحلة التمرد الأخيرة ألا وهي مرحلة التمرد على الذات.
إذن هي إخوتي الشباب في البداية ومشايخ الفضلاء قفزة الثقة.
جميل،
هذه الاختبار العسكري الذي يختبرون بها الشباب في هذه القفزة، وكثير من الشباب يتردد ويتراجع ورغم أنه مطمئن أنه لن يهلك.
وهذا العنوان كان محاضرة لشيخنا الحبيب أبي علاء في دولة دبي.
جزاك الله خير. فهي قفزة الثقة.
لتعلم أنني متابع.
جزاك الله خير شيخنا، بارك فيك. قفزة الثقة أن تقفز أخي الشاب هذه القفزة وأنت مطمئن القلب راسخ اليقين أنك على دين عظيم لن تهلك طالما أنت به متمسك. شيخ من الشيخ الأصحاب وقضية الشباب أين هم وما السبيل؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. من المعلوم الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث حالفه الشباب وخالفه الشيوخ. الأمة كما تفضل أبو أحمد، الأمة إنما تحيا بشبابها. لكن إذا تحرك الشاب بلا قضية بلا هدف يستحيل أن يصل إلى الثقة المنشودة.
أحسنت.
فما هي القضية؟ القضية تتلخص في سؤال يتألف من كلمتين. لماذا خلق المرء؟ إن أقدم ميثاق أخذه الله عز وجل على بني آدم هو ميثاق العبودية. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أي لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فميثاق العبودية، العبودية اللي هي التسليم الكامل لله تبارك وتعالى، إما عن طريق الوحي المنزل وإما عن طريق بيانه الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
هذه العاطفة اللي الشيخ أبو أحمد يقول الثقة، هذه العاطفة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا الدين هو الذي حرك الشباب. يعني احنا عندنا مثلا في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن جابر رضي الله عنه قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين يتبع الحاج في عكاظة ومجنة وفي المواسم بمنى، وهو يقول من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة.
صلى الله عليه وسلم.
يقول جابر وكان يمشي بين رحالهم يشيرون إليه بالأصابع وهو يقول هذا حتى بعثنا الله عز وجل إليه من يثرب. فيجتمع الرجل ويجتمع الرجلان فيذهبان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الواحد القرآن فينقلب إلى أهله، فلم يمض وقت يعني كثير إلا وفي دور يثرب في كل دار من دور يثرب رجل يقرأ القرآن. حتى تواعدنا شعب العقبة. شوف بقى يقول جابر ائتمرنا وقلنا إلى متى يطرد رسول الله صلى الله عليه وسلم في جبال مكة ويخاف؟ فاجتمعنا 70 رجلا وتواعدنا شعب العقبة. كان العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه موجودا، فلما رأى هؤلاء الشباب قال يا ابن أخي أنا لا أعرف أحدا من هؤلاء، إني لخبير بأهل يثرب. هؤلاء أحداث شباب صغار في السن. صغار في السن. فلما جاءوا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله على ما نبايعك؟ قال تبايعونني على أن تطيعونني في المنشط والكسل وتنفقون في العسر واليسر وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر لا تخافون في الله لومة لائم، وإذا جئت المدينة تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم وأموالكم ولكم الجنة. فلما قاموا ليبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام قال أسعد بن زرارة وكان أصغر 70 قال رويدكم يا قوم إننا ما ضربنا إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
ولكن مبايعتكم إياه تعني مفارقة العرب وأن تعضكم السيوف وأن يقتل خياركم، فإما أنكم قوم تصبرون على هذا فاقبلوه أجركم على الله، أو أنكم تخافون من أنفسكم خيفة فارفضوا يعني فهذا أعذر لكم عند الله. قالوا أمط عنا يدك يا أسعد بن زرارة فوالله لا نستقيل هذه البيعة ولا نقيلها. فقام هؤلاء 70 يأخذون بشرطة العباس العهد على النبي صلى الله عليه وسلم بما أخذ البيعة عليهم ويعطيهم على ذلك الجنة. سبعون من خيرة الشباب الذي أقض مضجعهم كيف يطرد النبي صلى الله عليه وسلم في جبال مكة ويخاف ونحن على ظهر الأرض؟ هي دي العاطفة التي نحن نفتقدها الآن أو الأمة في إجمالها. وإن كنت يعني أرى مبشرات ورجوع الشباب بالألوف المؤلفة زرافات ووحدانا بحمد الله تبارك وتعالى، وعلى المقابل هناك ألوف مؤلفة ضائعون، وهؤلاء أيضا نخاطبهم ونثبت الذين رجعوا إلى هذه حظيرة الإسلام مرة أخرى. هذه العاطفة ما لم تكن هذه العاطفة هي الحرارة التي تحرك القلب، ما لم تكن هذه العاطفة موجودة من الصعب جدا أن يبصر المرء هدفه.
جزاك الله خير شيخنا. طيب كيف نحيي هذه العاطفة؟ حضرتك أنا أسف، الشباب أو اللي جم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليسلموا لم يكونوا أسلموا بعد، يعني ما ربهم الإسلام بعد، يعني فهم بعد أن تربوا بالإسلام بقوا شيء آخر. لكن جت منين العاطفة دي في البداية؟ يعني أنا برضو عايز أخاطب الشباب اللي لسه بعيد، يعني هو شيخنا الشيخ محمد جزاه الله خير بشرنا، وهذا رأيي ومعتقدي أن الأمة بالخير،
نعم لا شك،
وأن شباب الأمة فيهم الأمل، نعم بإذن الله تعالى، الله. حتى التائهين الضائعين منهم زي ما قال الشيخ محمد، لعل الله عز وجل سخر هذه القنوات أنها توصل البيوت فياخذ له لقطة كل يومين ثلاثة، نعم. تحيي فيه شيئا. الشاهد الآن أن الشباب دول، يعني أنا أريد أن أستكمل حديثك الذي ذكرته جزاك الله خيرا، وهو في المسند أيضا اللي عندي رواية المسند، في أنه قام بعد أسعد بن زرارة أبو الهيثم بن التيهان،
نعم،
فقال يا رسول الله أرأيت إن نصرك الله ومكن لك أتعود إلى قومك وتتركنا أم تبقينا وتبقى معنا؟ سبحان الله العظيم. فبقول إن أبو الهيثم بن التيهان من أين أتى بهذا اليقين اللي احنا بنقول عليه الثقة، قفزة الثقة، من أين أتى أبو الهيثم بهذا اليقين كله إنه بيفوضه مش على ما بعد البيعة، ده بيفوضه على ما بعد التمكين.
جميل.
انت هترجع مكة وتسيبنا ولا هتفضل معنا في المدينة؟ وهو وفي الوقت ده التمكين فين يا أبو الهيثم والدنيا فين رضي الله عنهم أجمعين؟ فالشاهد ان هذا يعني المعنى أريد أن أوصله إلى الشباب حضرتك، ان الشباب الصغير يقول لك طب تربونا، طب علمونا، طب فين المعنى ده اللي هو أنت على دين عظيم من البداية؟
الله يفتح عليك.
ولا ينصرن الله من ينصر، أنصر تنصر، كن مع الله يكون لك. وليه رأي الشيخ؟
نعم، هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث العباس، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. هو الإنسان إذا يعني الذي ميز هذا الجيل الفريد على كل الأجيال التي جاءت بعد ذلك، قول جندب ابن عبد الله البجل الذي رواه ابن ماجة في مقدمة سننه بسند صحيح، قال تعلمنا الإيمان
قبل القرآن
ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمان.
نعم جميل.
وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما قال تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن وإنه يأتي بعدنا أقوام يتعلمون القرآن ثم يتعلمون الإيمان يقيمون حروفه ولا يقيمون حدوده يشربونه شرب الماء.
نعم.
فيبقى الإيمان المتقدم هو الذي جعلهم يسلمون للقرآن. هو لماذا كثر الاعتراض على القرآن؟ ليس هناك إيمان، في اعتراض على آيات الكتاب، في اعتراض على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. السبب في ذلك إن ليس هناك إيمان متقدم. لو هناك إيمان متقدم، وهو ده أتذكر الآن كلام ابن مسعود رضي الله عنه، إن الله عز وجل نظر إلى قلوب العالمين فاختار قلب محمد صلى الله عليه وسلم لرسالته، ونظر في قلوب العالمين فاختار أصحابه له.
نعم.
مسألة الإيمان المتقدم هو ده الموضوع كله.
نعم. أنا عايز أسأل شيخنا أبو أحمد في مسألة تعلم الإيمان، وأرجع لحضرتك تاني حالا، يعني إيه تعلم الإيمان؟ يعني إزاي يتعلموا الإيمان؟ أو يعني إيه؟ لا يعني إيه الأول تعلم الإيمان؟ مش إزاي؟
أنا أود أن يعني أستثمر عبارتك الجميلة،
الله يكرمك شيخ،
لأنها من أعظم المبشرات لشبابنا.
نعم.
حتى لشبابنا التائه الضائع منهم.
نعم.
ألا وهو سؤالك البديع، هؤلاء لم يتربوا بعد ومع ذلك نرى منهم هذا الحماس المتدفق لنصرة الدين.
نعم.
حتى قال أبو الهيثم ابن التيهان مقولته الجميلة بعد أسعد ابن زرار رضي الله عنه جميعا، أقول يجب أن نستثمر هذه الفطرة الأولى التي فطر الخلق كل الخلق عليها لدين الله تبارك وتعالى قبل التربية.
أين أحسنت؟
قبل التربية.
أحسنت.
فهذا من أعظم الأسباب التي ينبغي أن نحييها في قلوب شبابنا وأولادنا، وأن نقول له اعلم بأن الله قد من عليك بأعظم دين وبأشرف رسالة، فلا ينبغي أبدا أن تهزم من داخلك حتى قبل أن تجد المشايخ والعلماء لتجلس بين أيديهم لتتربى. اعلم بأن الله جل وعلا هو أول من رباك. فعلماؤنا يقولون في قوله في قول الرب في تعريفهم للرب يقولون هو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء.
الله أكبر.
الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء. فنقول لشبابنا
واحدة واحدة، أنا صلى على النبي وانت تقول
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وصحبه
صلى الله عليه وسلم. تعريف الرب عند علمائنا الخالق ابتداء.
أنا عايز أقول للشباب إن في فرق بين الرب والإله والملك.
نعم.
فالرب يعني
الخالق ابتداء.
الخالق ابتداء الذي خلقك وأنشأك.
نعم. والمربي غذاء هو الذي يربيك بنعمه.
رزاك وكبرك.
مربي. والغافر انتهاء.
والغافر الله أكبر.
سبحانه وتعالى. فأنا أقول لشبابنا قبل أن يتربى الجيل القرآني الفريد على يد أشرف مرب عرفته الدنيا، على يد من رباه الله على عينه ليربي به الدنيا كلها، أقول كان هذا الشباب يحمل هذه الفطرة، فطرة الدين، يحمل فطرة الدين.
أبو الهيثم من غير ما يتعلم بيقول له أنت هتنصر.
نعم
هتنصر.
لا، ولاحظ أن هؤلاء ما دخلوا الإسلام إلا من عام واحد فقط على يد مصعب بن عمير.
سبحان
حتى لا تقول رسخ الإسلام ورسل الإيمان أبدا. ومع ذلك هذه هي الفطرة التي أشار عليها شيخنا في قول الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. ولم يقل من ظهره ولم يقل من ذريته. وأشهدهم ولم يقل أشهده على أنفسهم ألست بربكم. قال هذه الفطرة الأولى التي فطر الله الخلق عليها، والتي قال فيها نبينا كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة كل مولود يولد على الفطرة. فنود أن أستثمر هذه الفطرة الإيمانية ابتداء في قلوب أولادنا حتى وهم على المعصية، لأقول له تذكر أنك مسلم.
الله أكبر.
تذكر أن الله شرفك بالانتساب والانتماء إلى هذا الدين العظيم الذي اختاره الله تبارك وتعالى لأهل الأرض ولأهل السماء، بل هو دين كل الرسل والأنبياء. ثم بعد ذلك تعال معي لنتعلم كيف نجدد الإيمان في قلبك.
جزاك الله خير. صح.
نعم.
نحيي الإيمان بقى.
نعم.
ننشط الإيمان.
نعم.
نعم. شيخنا ذكرتني بأن الله عز وجل اختار هذه الكوكبة الصحف بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا هعمل زيكم بقول والحديث في صحيح مسلم في باب الإمارة الحديث الأول.
جميل جميل جميل. هذا أيضا من التربية. هذا أيضا من التربية.
أنا أصلا مش بتاع كده، أنا غلبان. المهم إن الحديث ده الرسول بيقول إيه صلى الله عليه وسلم، إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها.
من حديث عبد الله بن عمرو.
أي نعم، من حديث عبد الله بن عمرو. ماشي يا شيخ. إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرون. الشاهد قد أصاب الأمة بلاء وفتن ونعيش اليوم أمورا تنكرون. تعلم الإيمان أريد أن يعني أن أضغط وأتكئ على هذه الجملة الليلة طويلا. نريد أن نعلم شبابنا الإيمان. أنا أقول أن هناك فيروسات للشهوات. الشاب يلتزم ويسير في سبيل الدين ويحب الله ورسوله ويريد أن يطلب العلم، ولكن هناك فيروس شهوة موجود في قلبه ينشط أحيانا ويخمل أحيانا.
نعم.
تعلم الإيمان كيف يا شيخ؟
نعم. جميل جميل. إيه نعم. طبعا هو يعني مسألة الخطاب.
نعم.
الخطاب يعني ابن
القيم نقول زيهم الخطاب الدعوي وتجديد الخطاب الديني.
ما صحيح، هو هي
مطلوب.
هي مطلوب.
الحق أحق.
مطلوب. يعني هو مسألة تجديد الخطاب الديني، أنا شايف برضو المسألة دي مهمة، وإن كان قد نخالف في توصيفها، لكن نحن نوافق على العنوان. ليه؟ لأن تدخل أي مسجد من المساجد لا تجد من يحيي قلبك بالكلام.
أيوة الله.
مجرد كلام انشا. حتى اصبحت خطبة الجمعة الان كما يحدثني كثير من الناس اصبح يوم الجمعة بعدما كان عيدا صار مشكلة بالنسبة لكثير من الناس. يصلي فين؟ يصلي فين؟
اسمع مين؟
واخدلك ازاي؟ ومن الذي يحرك قلبه؟
أيوة.
فالعلماء بيقولوا ان هناك فرق بين وعظ الزاهد ووعظ العالم.
نعم.
الزاهد يقول لك اترك الدنيا واتبعني ونحن أبناؤها وعلى لبانها فطمنا.
نعم.
فيصعب أن يترك المرء الدنيا. أما العالم فيحبب المرء في الله فيسهل عليه ترك الدنيا.
نعم.
أنا عايز أقول مسألة إن مسألة الخطاب خطاب القلب يعني تعلم الإيمان مبني أساسا على التسليم.
يعني أنا عايز
بعد مسألة مهمة وهي بعد ثبوت الخطاب.
يعني ايه ثبوت الخطاب؟
ثبوت الخطاب ان تعلم ان الله عز وجل هو الذي خاطبك بهذا وتتاكد ان هذا من لدن رب العالمين في القران المجيد
اللي هو
القران.
ثبوت الخطاب يعني ايه خطاب؟ مش فاهم.
ما ثبوت الخطاب احنا عندنا النص اذا اتانا له وجهان. الوجه الاول الثبوت، الوجه الثاني الدلاله.
اي نعم.
خلاص
عندنا القران يقيني ثبوت.
القران قطعي الثبوت.
نعم.
خلاص أنا. تبقى دلالته
الدلاله. نعم.
عندنا السنه فيها ما هو قطعي الثبوت وفيها ما هو ظني الثبوت.
نعم.
خلاص انا اهم حاجه عندي اتاكد ان هذا الخطاب من قاله النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
خلاص. نعم. دي نمره واحد. نمره اثنين ان اسلم. ما هو اصل مساله التسليم دي اكبر مشكله لاعتراض، وسببها زي ما احنا قلنا ان الجيل الاول تعلم الايمان فسلم لكل شيء يأتي بعد، لم يعترض قط. يعني أنا الآن أذكر شيئا.
فضل.
كيف يخرج المرء من ملك كبير بسماع آية؟ يعني لما أبو الدحداح كان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فنزل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، مباشرة قال يا رسول الله الله يطلب منا القرض؟ قال نعم. قال أشهدك أنني أقاط حائط هذا ربي.
جميل.
الحائط، حائط أبي الدحداح ده كان 600 نخلة.
نعم.
600 نخلة ده والعرب معروف
ثروة.
وأي ثروة، كانوا يعيشون على التمر والماء.
نعم.
ده البضاعة الرائجة التمر. 600 نخلة. لما يقول أشهدك أنني أقاط حائط هذا ربي بآية لمجرد أن يسمعها.
إحنا نقول إن كل الناس سمعوا الآية دي، من الذي بثق في ذهنه إنه يتصدق على أو أن يقرض ربه؟
نعم.
هو ما انا بقول لك مساله جهاز الاستقبال. جهاز الاستقبال الجاهز لما نزلت الايه من لدى رب العالمين. الشاهد في المساله والجميل في الموضوع ان ابا الدحداح رحمه رضي الله عنه لما ذهب وقف على باب البستان ولم يدخل لانه لم يعد ملكه، لما قال يا ام الدحداح اخرجي باولادك فاني قاطع حائطي هذا ربي، فقالت ربح البيع يا ابا الدحداح. وخرجت لم تلمه لم تعنفه، ما قالتلوش ليه كنت تتصدق بنصفه وابقي النصف الاولاد والكلام ده. رجل يخرج بايه، ابو طلحه الانصاري لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حديث انس في الصحيحين. لما نزلت هذه الايه جاء وقال يا رسول الله إن أفضل مالي بيرحة أو بيرحاء، وكانت قبالة المسجد ويكفي.
النبي كان بيشرب منها.
يعني أنا كان يكفي أبا طلحة رضي الله عنه أن يحتفظ بهذا البستان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب منه الماء.
صلى الله عليه وسلم.
ومع ذلك يقول يعني إني سمعت الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
وأحب
مالي. فضعها يا رسول الله حيث شئت.
نعم. صلى الله عليه وسلم.
فقال ضعها في أرحامك.
نعم.
مش كده كمان في كتاب الزهد لأبي داود السجستاني أن ابن عمر لما مر على هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون كان له جارية يحبها كأشد ما يحب الرجال والنساء اسمها رميساء، فلما مر على هذه الآية ووقف نادى نافعا وزوجه رميساء. وهذا عند العرب شيء عظيم لا يحتمل ولا يطاق. لا يحتمل ولا يطاق. فانا عايز اقول هذه الاستجابه يسمع ينفذ، هو ده مساله التسليم. عنده الايمان المتقدم ثم جاء النص، لا تلاقي اعتراض ولا تلاقي تاويل يعود على النص بالابطال، انما هو التسليم الكامل. الأمة دي دب فيها داء الاعتراض بطبعا بأسباب كثيرة، التفرق والفرق ال 72 والكلام ده، كل واحد يؤصل أصولا حتى يرد الكتاب والسنة بالأصول الفاسدة التي وضعوها لرد الكتاب والسنة. فأنا عايز أقول ثمرة الإيمان المتقدم التسليم. أنا بقول لكل شباب الأمة، إذا سمعت آية من كتاب الله عز وجل أو حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم لا تضرب له الأمثال ولا ترد. ما أجمل ما قاله أبو هريرة لابن عباس كما رواه الترمذي في سننه في مسألة الوضوء مما مست النار. روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال توضأ مما مست النار، فقال ابن عباس يا أبا هريرة أفلا نتوضأ من الحميم؟ يعني أنا دلوقتي إحنا في الشتاء عايز أتوضأ، ما ينفعش أسخن ما يتوضأ بها، أفلا نتوضأ من الحميم؟ يا أبا هريرة أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا؟ فقبض أبو هريرة حصيات حتى ملأ كفه بها وقال أشهد عدد هذا الحصى أنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال.
الله أكبر.
مع أن كلام ابن عباس كلام عقلي ومقبول، لكن الإشكال أن ابن عباس إنما واجه النص بجدل عقلي يعود على النص بالإبطال، وإلا لو أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لأبي هريرة إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكل من كتف شاة ثم قام وصلى ولم يتوضأ لم اعترض أبو هريرة، لكن الذي جعل أبا هريرة تقول هذا الكلام أنه جعل الجدل العقلي في مقابل
إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
فلا تضرب له الأمثال. نعم
فلا تضرب له الأمثال وإنما قبله إيه. شيخنا أبو أحمد معلش أنا هنتكلم عن الشيخ إسحاق لحظات برضو أرجع للشيخ تاني إن في مسألة تعلم الإيمان.
جميل.
أنا شايف إن الشباب دول اللي قاعدين قدامي المسألة ما زالت مش واضحة في أذهان. يعني عايزين نقرب للشباب شوية.
أنا عاوز أقول للشباب أريد أن أقول للشبابنا ابتداء ولد الحبيب ما هو الإيمان.
جميل.
تعرف ابتداء على الإيمان. لأن الإشكال كل الإشكال وقع في الأمة كلها بسبب غياب المفهوم الصحيح لهذه الكلمة الرقراقة الجميلة وضلت فيه فرق كثيرة. فأنا أقول لأولادنا باختصار شديد الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان.
واحدة واحدة برضه
قول باللسان يعني أن
يقولي.
تنطق بلسانك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
أن تقر بلسانك وأن تعتقد بجنانك. بجنانك يعني بقلبك، الإقرار باللسان والاعتقاد بالجنان يعني بالقلب. ثم لابد ولد الحبيب وأخي الغالي أن تترجم هذا المعتقد إلى عمل، فالعمل من الإيمان. لا يجوز لك البتة أن تردد بلسانك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقول أنا أعتقد ذلك بقلب مع أنك مضيع للصلاة، مع أنك مضيع للصيام، مع أنك مضيع للحج وأنت تقدر على ذلك، مع أنك مضيع للعمل. لا يجوز لك هذا. فالعمل من الإيمان ولا ينبغي أن تخرج العمل من مسمى الإيمان. أقصد عمل القلب وعمل الجوارح، هذه واحدة. أود مرة ثانية أو ثانيا أن أقول لأولادنا شبابنا الإيمان له أركان، لابد أن تتعرف ولد الغالي على أركان الإيمان. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثالثا لابد أن تعلم أن للإيمان طعمه، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله، والحديث رواه مسلم حديث العباس. لابد أن تعلم ولد الغالي أن الإيمان حلاوة، كما في الصحيحين من حديث أنس ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما كره أن يقذف في النار. هذا الإيمان ولد الغالي وابن الحبيب له نور، له نور. روى أبو نعيم في الحلية والديلمي بسند الحسن وشيخنا الألباني رحمه الله تعالى من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم فإذا تجلت عنه أضاء. أنا أعتقد أخي الحبيب الشيخ محمد أن هذه الأرضية الثابتة لابد أن نبدأ بها مع أولادنا وشبابنا ليتعرفوا على حقيقة الإيمان ابتداء قبل أن نعلمهم كيف يتعلم الإيمان وكيف يجدد الإيمان، بل هذا هو الدرس الأول في تعلم الإيمان
اللي هو علم الإيمان.
علم الإيمان، ما هو الإيمان؟
علم الإيمان
آه. ما هي أركان؟
هو ده اللي أنا بقوله دلوقتي، إن اللي احنا قلناه ده اللي حضرتك قلته اسمه علم الإيمان.
أي نعم.
مش عمل بقى الإيمان.
لا لسه. لسه. آه بس آه لأنه لابد من التأصيل العلمي قبل العمل.
نعم.
قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر. قال الحافظ ابن حجر أمر الله نبيه بأمرين بالعلم والعمل، فقال فاعلم وثنى واستغفر، فبدأ بالعلم وقدم العلم على العمل، لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل.
نعم.
فلا بد أن نؤصل لأولادنا حقيقة الإيمان ومعنى الإيمان، ثم بعد ذلك نقول تعالوا بنا لنتعلم الإيمان. أنا لا أقصد أن نتعلم الإيمان من ناحية الأصل أو من حيث الأصل، بل أقصد أن نجدد الإيمان معه.
جميل.
أن نجدد الإيمان
ولا بأس نتعلم من حيث الأصل، يا أيها الذين آمنوا آمنوا،
هذا ما أصلناه.
نعم.
لا هو الله يبارك فيك يا شيخ محمد، المراد بالآية هنا ليس أصل الإيمان، يا نعم. أيها الذين آمنوا هو أثبت لهم عقد الإيمان، وإنما آمنوا يأمرهم أن يتعهدوا الإيمان في نعم. قلوبهم وأن نعم. يجددوا الإيمان نعم. في قلوبهم، وهذا ما كان يفعله الصحابة رضوان الله عليهم حين ألقى الصحابي وقال هيا بنا
نؤمن ساعة.
نؤمن ساعة، هو لا يقصد أصل الإيمان وإنما يقصد أن يجدد الإيمان معا. إذا جلس أحدهما مع الآخر وذكر الله عز وجل وتذكر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد الإيمان في القلب. ونحن ندين لله، نقول لأولادنا وأحبابنا بأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا أول درس من الدروس في تعلم الإيمان. أقول أهجروا بيئة المعصية.
كلام جميل.
أول درس.
كلام زي الفل. يعني احنا دلوقتي بنقول علم الايمان، الجمله اللي حضرتك ذكرتها بقى الباب ده محتاج الولد يقعد يتعلمه بقى.
نعم نعم.
يتعلم الباب ده ويحفظه.
ويحفظه.
يحفظ الايمان قول وعمل، قول اللسان وقول القلب، وعمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح.
جميل.
ان يفهم يعني ايه قول القلب ولا ايه يا شيخنا، وقول اللسان ويقول ازاي.
نعم.
وعمل القلب ايه، هو عمل القلب وايه عمل الجوارح. لما يفهم الجمله دي
الله يفتح عليه
يبدا يتحرك
دي البداية.
على بصيره
ايوه
ونور.
جميل.
شيخنا علم الايمان ده يتعلمه فين؟
خليك في دي شويه يا شيخ لان دي مهمه
هنقف عليها.
اه خليك في دي،
ما انا بقولها
احنا محتاجينها احنا والله. اسال الله يرزقنا واياك. نعم
نعم. يعني اتفضل الشيخ.
اي نعم. طبعا هو يعني انا عايز اقول كما قال الشيخ ابو احمد، مساله تعلم علم الايمان هذا العلم، تعلم العلم بيودي لثمرة الإيمان اللي هي التسليم.
جميل.
حديث احنا قلنا في البداية انه التسليم
ماشي. لا
بعد ثبوت الخطاب
ماشي، بعد ثبوت الخطاب
التسليم.
يبقى التسليم.
التسليم
يبقى التسليم.
كنت تود
يقود ذاق طعم الإيمان من راضي بالله ربه. هي دي المسألة اللي انا عايز اقف عندها قليلا.
تفضل.
وهي في معنى قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مسألة التسليم طبعا هذه الآية معروفة أنها نزلت في كما في حديث عبد الله بن الزبير في الصحيحين أن الزبير بن العوام رضي الله عنه مع جار له من الأنصار تخاصموا في الماء. أرض الزبير بن العوام كانت أعلى من أرض الأنصار، فأراد الزبير أن يسقي أرضه أولا على أساس أن الماء ما فيش مضخات ماء وبتاع الكلام ده، فإذا كان الماء كثيرا فبيصعد إلى إيه؟ إلى فوق. فلما اختصم الأنصاري أراد أن يسقي أولا، الزبير أراد أن يسقي أولا، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
فقال النبي صلى الله عليه وسلم قسمة عدل، قال اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال أن كان ابن عمتك. فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اسقي يا زبير ثم احبس الماء. قال الزبير فأحسب أن هذه الآية نزلت فينا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
صلى الله عليه وسلم. عايز أقول الأول فداه أبي وأمي ونفسي
علي صلى
كم أوذي صلى الله عليه وسلم
علي صلى الله عليه وسلم.
والثانية سبحان الله أنه يستشار ويؤمر بطاعته في مية
الله أكبر.
في مية وفي سقي أرض. عشان بس الناس اللي بيقولوا يعني أنتم أدرى بأمور دنياكم.
لا لا، هو النبي عليه الصلاة والسلام
قال ذلك أيضا صلى الله عليه وسلم.
أي نعم قالها، لكن أقصد يعمموها يعني.
لا يعمموها يعني يأتي على مسائل الدين ويجعلها في الدنيا يعني يأتي على مسائل الدين يقول أنتم أعلموا بأمور الدنيا. أنا عايز أقول السمة، السمة التي كانت في هذا الجيل، لماذا نصر هذا الجيل؟ هي مسألة التسليم. لا يعترض أكثر شيء ممض في هذه الأمة مسألة الاعتراض. اللي احنا شايفين ليل نهار سيلم الاعتراضات على صفحات الجرائد والمجلات، وكل واحد يجعل حكم الله عز وجل أو حكم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الحكم الثابت. يعني كان زمان بنقول الأحكام اللي فيها أخذ ورد، لا الآن أصبحت المسائل التي ما كان أحد أصلا يجرؤ على أن يناقشها أصبحت الآن محل أخذ ورد.
ومن مين؟ ممن ليسوا أهله.
ده طبيعي، لأن أهل العلم لا يعترضون، أهل العلم بالعكس ينظرون إليها كما يقول القائل: أمور يضحك السفهاء منها ويبكي على عواقبها اللبيب. ونحن نرى أن هذا الداء الذي صار في الأمة الاعتراض على كل شيء. يعني أنا قرأت في الشهر قبل الماضي الاعتراض من 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 واحد بيكتب، يعني يقول: لماذا لا تصلي المرأة وهي حائض؟ هذا أمر كتبه الله عز وجل عليها، لماذا يحرمها؟ يعني هذا هكذا يقول: لماذا يحرمها من أن تتصل بربها؟ والمرأة في فترة الحيض بتكون مكتئبة وحزينة وبعيدة عن ربها، لا عارفة تقرأ القرآن ولا عارفة تصلي والكلام ده، وهذا أمر كتبه الله على بنات آدم. لماذا؟ هذا أمر مستقر، شوف من أول ما النبي صلى الله عليه وسلم قال
أحرورية أنت،
أحرورية أنت الفرقة بالخوارج، إلى الآن ما اعترض أحد، أصبح كل شيء الآن قابل للأخذ والرد. هو ده أنا أعتقد أن هذا الأمر والذي جر الأمة إلى كل الويلات، مسألة عدم التسليم. يعني الصحابة رضي الله عنهم كما في مسلم، في رواه مسلم في صحيح من حديث أبي قتادة العدوي قال: كنا عند عمران بن حسين فحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحياء كله خير، أو قال: الحياء خير كله. فقال بشير بن كعب، رجل من الجلوس، قال: يا أبا نجيد، إنا لنقرأ في الكتب أن منه سكينة ووقارا لله، وأن منه ضعفا. قال: فاحمرت عين عمران وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تحدثني عن كتبك؟
تقول نقرأ في الكتب
ونقرأ في الكتب. فأعاد الكلام مرة أخرى، فغضب عمران حتى هدأه الجلوس. قالوا: يا أبا نجيد، إنه منا، إنه لا بأس، إنه طيب الهوى، حتى سكت. فما كانوا يعني يحتملون أن يخالف أحد النبي صلى الله عليه وسلم في دقيق ولا جليل. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: يبقى تسكت تسلم. فهم أهلا وسهلا، لم تفهم خلاص يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله.
نعم.
فهو أنا شايف أن اللي شوف علم الإيمان،
نعم،
علم الإيمان ثمرته الكبيرة التسليم. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، رضي بالله ربا، ومن شأن الرضا ألا يعترض. ثم إنه انفساح القلب، يعني وهذا يدي من بركة الطاعة، أول ما الإنسان يطيع ينفسح قلبه.
نعم.
ويشعر بهذا الرضا اللي النبي عليه الصلاة والسلام ذكره في هذا الحديث.
جزاك الله خير شيخنا.
نعم.
أنا يعني مش عايز أحول حواراتنا كلام نظري علمي، أنا عايز أسأل ببساطة وأنا شاب قاعد في وسطيكم، يعني أعمل إيه؟
جميل،
تفضل سبحانه.
أنا قلت الخطوة الأولى أبا علاء
يتعلم،
هذه بعد التأصيل العلمي.
نعم.
الخطوة العملية الأولى العملية، أن يهجر بيئة المعصية،
يهجر المعصية. نعم.
إذ لابد من التخلية قبل التحلية.
نعم.
كما أصل علماؤنا.
نعم.
وأنا ألحظ هذه التخلية والتحلية في قول ربي جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى كما قال ابن عباس هي لا إله إلا الله.
نعم.
هي تحقيق التوحيد والإيمان. فلابد لشبابنا وأولادنا ابتداء أن يعلموا يقينا أن الإيمان لن يجد له طعما ولا ثمرة ولا لذة ولا حلاوة وهم غرق في بيئة الشهوات والشبهات.
احنا قلنا أن في فيروسات الشهوات موجودة جوه قلبه،
يهجر،
يعمل ايه؟ يهجر، نمرة واحد يهجر.
كيف يهجر؟
كيف يهجر؟
عشان ما يبقاش كلامنا أيضا نظريا.
أي.
هو هذه البيئة التي غرق فيها في مستنقع الشهوات وسقط فيها في شباك الشبهات، إنما هي بيئة الصحبة،
الصحبة،
فليتخذ القرار الآن برجولة. أنا أكلمه وقلبي يحترق لأنه ولدي.
جميل.
اتخذ القرار الآن برجولة بهجر الشلة الصحبة التي أوقعتك في مستنقع الشهوات وأسقطتك في شباك الشبهات.
نعم.
لابد من التخلية. وأنا ألحظ هذا الجواب البديع من جواب العالم للرجل الذي قتل 100 نفس.
نعم.
100 نفس.
عشان كده بنقول السبب, يعني الرجل قتل 100 نفس وأمر بس بالنقلة دي. النقلة دي نقلته.
هي البداية. قال اترك أرضك فإنها أرض سوء.
نعم.
واذهب إلى أرض كذا فإن بها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم.
يبقى عايز أضيف بعد الهجر اللجوء إلى بيئة الإيمانية.
جميل. يعني هو يترك بيئة المعصية ثم بعد ذلك. أنا يعني لا أريد أن أتعجل في هذه النقلة. أقول خذ القرار الآن برجولة في هجر بيئة المعصية, سواء كانت هذه البيئة في النادي, في المدرسة, في الشارع.
نعم.
في البيت.
نعم.
لا أقول أهجر البيت,
لا,
وإنما اجتهد في أن تغير بيئة المعصية في البيت إلى بيئة طاعة, وهذه الحقيقة تحتاج إلى جهد أو إلى عمل بعد ذلك.
نعم.
لكن إن استطعت أنت أن تهجر بيئة المعصية في أوقات المعصية لا تخضع ولا تذعن للمعصية, وإنما أهجر هذه البيئة في أوقات المعصية.
جميل.
بقدر المستطاع. ثم بعد ذلك تأتي الانتقالة العملية الأخرى, ألا وهي أن يذهب إلى بيئة الطاعة.
أين
تكون هذه البيئة؟ ابحث عن صحبة لك في نفس بيئتك ومدرستك وشارعك وناديك الذي أنت فيه, وحتما ستجد هذه الصحبة التي تحرص على تحقيق الإيمان.
نعم.
وتحرص على الطاعة. هذه الصحبة موجودة لا يخلو منها زمان ولا مكان, بنص حديث رسول الله, لأن أبناء الطائفة المنصورة لا يخلو منهم زمان ولا مكان, كما في صحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه. فنقول لأولادنا أهجر بيئة المعصية, شلة السوء, صحبة الفسق والمعاصي, وابحث عن الصحبة التي تذكرك بالله إن نسيت, وتأخذ بيدك إلى الحق إن غفلت وسهوت. لا تصاحب إلا مؤمنة. أعلم أنك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي هب أن رسول الله الآن بين يديك يأمرك ويقول لا تصاحب إلا مؤمنة, ماذا تقول له حبيبي في الله؟ ستقول سمعا وطاعة يا رسول الله. اعلم يقينا أنه كأنه بين يديك يأمرك, لأن سنته قائمة باقية بين أيدينا, فيجب علينا أن نمتثل الأمر النبوي وكأنه صلى الله عليه وسلم أمام أعيننا, إن غاب عن البصيرة فالبصائر تسمعه وتراه.
نعم. صلى الله.
لا تصاحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا تقي. يبقى انتقل من بيئة المعصية إلى بيئة الطاعة.
نعم.
الخطوة العملية الثالثة يا شيخ محمد.
نعم.
بعد الصحبة.
نعم.
لاحظ أنني ما قدمت العبادات. وعن قصد.
أين؟
وعن عمد, لأنه لازال في مرحلة ضعيفة جدا.
أين؟
لو قلت له هيا الآن قم الليل لا أستطيع, هيا الآن اقرأ الوردة القرآنية اليومية لا أستطيع. ولذلك أنا أقول يترك بيئة المعصية وابحث عن الصحبة التي سيغار إن رأى نفسه مقصرا بينهم.
أين؟
ولذلك يعني تعجبني عبارة شيخنا ابن القيم.
أين؟
اضرب مع أهل كل عبودية بسهم.
أين؟
اضرب مع أهل كل عبودية بسهم. لو رأى هذا الابن الحبيب زميله في الجامعة يحمل كتاب الله جل وعلا على الكتب سيشعر بضآلة, وإن أظهر الاستعلاء.
نعم. لكن هو من جواه
من داخله
يخضع للعبادة,
يخضع لهذا. إن رأى أحد إخوانه وأقرانه يذكر طالبا بالصلاة أو يذكره بالسماع لمجالس العلماء,
لو شافه بيحرك شفتاه.
نعم.
تقول إيه, يقول لنا كنت مستغفر شوي
وهكذا.
أين؟
يعني الأمر الثالث الصحبة. الصحبة قلت ثانيا الصحبة, ثم بعد ذلك يأتي العمل يا شيخ محمد. يأتي
العمل. العمل. الإيمان العملي بقى.
الإيمان العملي.
عمل الإيمان.
أو أول شيء كما أصلنا الآن أن العمل من الإيمان, فأقول ابدأ بالفرائض.
نعم.
ابدأ بالفرائض بالأركان.
إصلاح الفرائض.
لابد من تحقيق الفرائض. وما تقرب إلي عبدي بشيء
أحب
إلي مما افترضته عليه. فابدأ بالفرائض. بل أبشر أولادنا أن الحفاظ على العبادة في زمنهم هذا كهجرة إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم, كما في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج أي في الفتن كهجرة إلي. فاحرص على أداء الفرائض. يعني يلا بقى بسرعة ابدأ الصلوات, حافظ على الصلوات, وإذا سمعت المؤذن فاترك كل شيء في يدك وأسرع إلى بيت الله تبارك وتعالى, أنني أريدك أن تدخل إلى المسجد قبل أن يشرع المؤذن في إقامة الصلاة. أريد أن تصلي ركعتي تحية المسجد, وأريد أن تصلي النوافل, لأن هذه الصلوات تهيئ قلبك للوقوف بين يدي رب الأرض والسماوات في صلاة
الصلاة.
صلاة. نحافظ على الصلاة
الأول.
قبل أي شيء، لأن ده الركن العمل الأول. هو خلاص ردد الشهادة بلسانه واعتقد قلبه، لابد أن يترجم هذا بجوارحه، والترجمة الأولى في المحافظة على الصلوات الخمس في بيوت الله جل وعلا. لا ينبغي له أن يتخلف، لا يجوز لشاب من أولادنا أن يتخلف عن الجماعة بغير عذر، كما في صحيح مسلم حديث عبد الله بن مسعود: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله قد شرع للنبي سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى.
من كلام ابن مسعود،
من كلام ابن مسعود، لكن له حكم الرفع كما هو معلوم. فإذا الشاهد أنني أود أن أحذر شبابنا أن من تخلف عن الجماعة يخشى عليه النفاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولقد رأيتنا وما تخلف عنها إلا منافق معلوم
منافق.
طيب إذن يحافظ على الصلوات. ممكن أقول له كمان حاجة رابعة وسهلة جميلة قوي، يريت يحافظ على أن يقرأ وردا يوميا من كتاب الله جل وعلا، ولو بدأ بوجه واحد، بصفحة واحدة، مش هتخسر حاجة أخي. ضع كتاب الله على كتبك، على كتب المذاكرة، وقل: اللهم إني أشهدك أني أبدأ يعني بكتابك لتيسر لي هذه الكتب. أنا لا أقول بأن هذا دعاء ثابت عن النبي أبدا، وإنما أقول ابدأ بكتاب الله تبارك وتعالى، واجتهد اجتهد أن تتدبر ولو في آية في كل مرة، آية واحدة. وأنا أثق بإذن الله تبارك وتعالى أنه ستأتي اللحظة حتما التي ستدمع فيها عينه، وسيرق فيها قلبه، وسيخشع فيها ويلين فيها جلده.
أنا عمال وإنت بتقول، وأنا كنت اقترحت على الشيخ ولكن رفض،
نعم
اني نفسي اقول لكم طب ما تسمعونا قرآن يا ناس. فشيخنا حتى ايتين وننزل من القرآن. طب انت الاول
يبدأ الشيخ
انزق.
لا لا لا
والشيخ يعني
حمزرة مستهلكة
وننزل من القرآن بس
حمزرة مستهلكة
وننزل
وبعدين من الناس سمع في الأشرطة
وننزل من القرآن
خلينا بس في
العمل وننزل من القرآن بس
الله المستعان
وننزل من القرآن بس
إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات.
والله أنا والله يا شيخنا أنا شايف يعني علم الإيمان يعني دي القضية اللي طرقناها، وسبحان الله العظيم يعني هي اللي وجهت المجلس الليلة.
نعم والله
علم الإيمان وعلم الإيمان القرآن نوره وزاده وطريقه
والسنة مفتاحه.
والله
القرآن
يعني لو أن الشاب في بداية التزامه في بداية طريقه أول حاجة مسكها المصحف وبدأ يتعلم التجويد، يتعلم يقرأ قرآن، ورزق حب القرآن وأشرب قلبه حب القرآن،
شاهد في الدنيا
استقامت قضيته. استقامت قضيته. شيخنا شيخ إسحاق
أنا كنت عايز أكمل،
ما أنا هقول لك أهو بعد إذن حضرتك، إن إحنا خدنا في تعلم الإيمان التسليم من كلام حضرتك وبعد ثبوت الخطأ، ثم هجر بيئة المعصية والانتقال إلى البيئة الإيمانية وأعمال الإيمان. فحضرتك
أنا عايز أتكلم أوضح للكلام برضو
للشيخ
أحمد. عايز أقول أهمية ما أهمية ترك بيئة العصيان،
أهمية
لماذا يترك بيئة العصيان.
جميل جزاك الله خير أحسنت. عايزين نشجعوا
للثمرة للثمرة.
نعم.
من أخطر أمراض القلب الفتاكة التي قلما يشعر بها أحد ولا يراها إلا أهل البصيرة، إلف العادة. إلف العادة هذا هو الذي يقتل القلب بغير أن يشعر المرء بهذا المرض الفتاك. والنبي عليه الصلاة والسلام لماذا نهى المسلم أن يسافر إلى بلاد الكفر أو أن يسكن في بلاد الكفر
أو أن يقيم بين ظهران المشركين
لماذا؟
لماذا؟
لأن المرأة إذا ذهب إلى بلاد الكفر فرأى المناكير يتعود قلبه شيئا فشيئا، حتى لو رجع إلى بلده فرآها لا يتغير قلبه. وأنا أقول يعني شيء أنا يعني رأيته بنفسي لما سافرت إلى بعض البلاد الغربية، وبعدين ذهبت أشتري شيئا من المدينة اللي أنا كنت فيها، فأول ما يعني وأنا ماشي في الشارع لقيت بقى إيه طابور على سينما، وبعدين بيعملوا كل حاجة بقى لحد ما وصل شباك تذاكر. فأنا أول ما شفت المنظر كأني رميت بحجر، قشعر قلبي. جماعة أصحابي كانوا متقدمين علي يعني ماشيين قدامي، لقيتهم بيضحكوا كده ضحكة خبيثة كده، المهم قضينا المشوار رجعنا. ايه يا جماعة انتوا كنتوا بتضحكوا ليه؟ قالوا احنا قلنا سننظر اليك، هل سيظهر على وجهك ما ظهر على وجوهنا اول مرة لما وطئنا هذه البلاد ام لا؟ فالحقيقة يعني كونوا
اول ما وطئوا البلاد حصل لهم اللي حصل، وبعد كده تعود.
بالضبط، بعد كده تعود. هذه المشكلة، يعني يقتل قلبه شيئا فشيئا شيئا فشيئا. ليه؟ لان هناك البلاد يقول لك الحرية الكاملة، انت تدخل المسجد فانت حر، تجد على باب المسجد رجل يضاجع امرأة هو حر، تاخد لك؟ فهي ده الاشكال. يعني الرجل الذي قتل 100 نفس ده لماذا قال له الراهب العالم، مش الراهب العابد، لماذا قال له اخرج من ارضك ارض السوء واذهب الى ارض كذا وكذا فان فيها قوما يعملون الصالحات؟ الحاجة الاولى انه معنى ان يقتل 100 نفس في بلد يبقى لا امل في هؤلاء، كله خايف منه، كله خايف منه، بل بالعكس ممكن يبقى هو يعني عمال يؤزه على الشر أزا عشان يتقي شره. لو لقاه بيكف عن القتل يقول ايه اللي حصل يا ابو السباع، انت عيان ولا ايه؟ انت ما عدتش في تيت البلد شهرين ما قتلتش حد ولا كل ده عشان يتقي. فهم يؤزونه أزا على المعصية. فبلد يقتل فيها 100 نفس لا تجد من يقف يقول هذا قف، دي بلد، هذا بلد سوء. الحاجة الثانية، البلد اللي فيها أهل الصلاح الأخيار دول الذين لا يسمحون لمنكر ظاهر أن يكون بين ظهرانيهم، ودي من علامات صحة المجتمع. مسألة أنا مالي، يرى المنكر فيسكت، يرى سب الدين فيسكت، يرى المعاصي جهار النهار.
النهاردة في مصر أكبر جماعة هي جماعة الأنمالية،
الأنمالية اللي هم
وأنا مال.
لا يعني مسألة السلبية دي، السلبية دي. أنا ما بقولش الواحد يرى منكرا من المناكير ادخل واعمل معركة، ما أخذ، لا كن حكيما. أنا جربت هذا لما كنت أمشي مثلا بجانب مدارس البنات عندنا، أجد ولد واقف مع بنت، أنا ما أدخلش عليه مباشرة وأقول له إيه يا ابني اللي أنت عامله ده والكلام ده، وليه إنه هيعمل فيها راجل؟
أي نعم صحيح.
وإزاي قدام البنت أنا هزقه والكلام ده وبتاع؟ لا، إنما بناديله أقول له أنت اسمك إيه، وأحطه تحت إيدي كده وبتاع، وأنت اسمك إيه يا ابني وبتاع الكلام ده، طب أطرده لأختك، أطرده لكذا لكذا. أنا شفت إن في كثير منهم كان يضع وجهه في الأرض حياء.
نعم.
حياء. فأنا عايز أقول يعني ممكن أنا أغير، بس مش لازم أعمل معركة، مش لازم أعمل فساد.
جميل.
يعني أغير المنكر بلا منكر.
بغير منكر.
بغير منكر. وأمر بالمعروف المعروف كما هو. فأنا عايز أقول يعني هذا العلة في هجر أماكن السوء، حتى في حاجة اسمها الهجرة الشعورية. الهجرة الشعورية يعني أنا دلوقتي موجود في بيت، والبيت ده موجود فيه مثلا تلفزيون، والأهل مش مستجيبين معايا، وبيجيبوا مسلسلات وأفلام وبتاع الكلام ده، وأنا مش قادر أعمل حاجة، مش لازم أعمل معركة.
صحيح.
فالإنسان لابد أن يكون سفيرا جيدا لدينه.
كلام جميل.
يقولك من يوم ما التزم الولد قليل أدب، ومن يوم ما التزم هو غليظ والكلام ده هو. أنا عارف أنا بعذر بعض، أعطي بعض العذر الشباب، بعض العذر ضارب لخمة مش عارف يعمل إيه، والسبب في هذا قلة العلم، السبب في هذا قلة العلم، بالإضافة للمحور الآخر الذي أرجو أن يعني يبسطه أبو أحمد برضو نتكلم فيه، وهو أنا صاحبت لكننا جميعا أقران، فلا بد لنا من رأس. يعني احنا دلوقتي احنا خلاص الصحبة الجيدة، بقول لك اذا علمت ان في مثلا في بلد من البلدان عالم من العلماء ارحل، ما انت بتروح تتفسح وتطلع على الطريق الزراعي والطريق الصحراوي ليل نهار ولا تشعر اطلاقا انك انت قطعت مسافة، اجعل يوم الجمعة ده هو يوم قلبك، تذهب الى العلماء تسمع والكلام ده مع الصحبة، لكن لابد ان يكون هناك رأس لهؤلاء جميعا، يفزعون إليه في الملمات، يسألونها عما استشكل عليهم. نعم.
لابد من دليل يعني في الطريق.
طبعا لازم.
لابد من طريق. في الحقيقة أنا عايز أركز على أعمال الإيمان.
جميل.
زيادة شوية.
جميل.
يعني أركز فعلا على قضية الولد ده، يعني سبحان الله العظيم في مسألة هجر العادات، في منزلة اليقظة في منازل السائرين، أو إسماعيل الهروي لما بيقول على 3 مراتب، المرتبة الأولى لحظ القلب إلى النعم، والمرتبة الثانية مطالعة الجناية، والمرتبة الثالثة معرفة الزيادة والنقصان من الأيام، ثم ذكر قال وجماع ذلك كله هجر العادات.
جميل.
هجر العادات.
جميل.
فهي قضية الهجر اللي الشيخنا قال إن هقول لك ثمرات الهجر ده إيه. فعلا، لأن كثرة المساس
تفقد الإحساس.
نعم.
يعني كثرة ملاحظته للمعصية. يعني بنقول إن إحنا دائما لو حد فطر في رمضان يبقى أمر مستهجن ومستنكر وكبير. لكن بنشوف تاريخ الصلاة والصلاة أعظم ما حدش ينكر عليه. وأمر مش مستهجن. الناس كلها ماشية في وقت الصلاة والمساجد مفتوحة والناس بتصلي والناس شغالة عادي ولا أثر فيهم الأذان.
نعم.
ولا جرهم الكلام. فمسألة إحياء القلب بهجر العادات.
جميل. ما أجمل وأروع قول شيخنا ابن القيم رحمه الله إذ يقول ما عاد الرسل إلا العادات.
نعم.
ما عاد الرسل إلا العادات. لكن لي أبا علاء أن أقول بأن هجر العادات لا يقدر عليها شبابنا في مرحلته الأولى على طريق تجديد
ما تخلينا نقولها تبديل.
آه يعني هجر العادة تحتاج إلى أن يرتقي الشاب إلى مستوى معين من مستوى الإيمان. أنا أخاطب شبابنا الآن. أنا أخاطب شبابنا الآن وكما تفضلت لا أريد أن أنظر بعيدا عن الواقع. أنا أخاطب ولدي وأخاطب ولدك وأخاطب ولد الشيخ. أقول الخطوة العملية الأولى أن يهجر أولادنا بيئة المعصية أيا كان موقع هذه البيئة. الخطوة الثانية أن يبحثوا عن بيئة الطاعة أيا كان موقع هذه البيئة.
جميل.
بين الصحبة من أقرانهم، لأنه مستحيل أن يصاحب الشيخ أو صحيح. أن يصاحب من هو أكبر منه.
صحيح.
وإنما قل بين أقرانك ستجد من هو على الالتزام، فاصحب هؤلاء واترك الشاب الذي يمدك بالشريط الفاضح.
أوه.
والذي يمدك بالمجلة البحرية. لأنما اصحب الشاب الذي يمنحك شريط عالم من العلماء، الذي يذكرك بحلقة للشيخ الفلاني. ثم بعد ذلك ذكرت المرحلة الثالثة العملية اللي هي أن يبدأ الشاب في المحافظة على الصلوات في أوقاتها. ثم الخطوة الرابعة أن يحافظ على الورد اليومي من القرآن الكريم.
نعم.
لأن القرآن كما تفضلت هو حبل الله المتين الذي سيصله به تبارك وتعالى.
نعم.
ولا ينبغي له في زمان الفتن هذا أن يهجر كتاب الله عز وجل، بل قلت ينبغي أن يحمل كتاب الله فوق كتبه حتى هو في طريقه إلى المدرسة أو في طريقه إلى الجامعة.
نعم.
ليرسل رسالة إلى أقرانه من الذكور والبنات أن هذا الرجل قرآني.
نعم.
ورباني.
نعم.
النقطة الخامسة وهذه التي أشار إليها الشيخ وهذه في مواصلتنا للطريق، وأنا أتعمد أن أبدأ بهذا التدرج.
جميل.
لأنه لا يمكن أبدا أن يرتقي إلى مرحلة المداومة على الورد اليومي قبل هذه الأمور.
صحيح.
ثم أقول له بعد ذلك احرص على أن تختار لنفسك مجلسا من مجالس العلم لعالم رباني أو لداعية صادق لتجلس بين يديه ليجدد معرفتك بربك ومعرفتك برسولك ومعرفتك بنبيك وليجدد الإيمان في قلبك.
جزاك.
لأن هذه البيئة هي التي تجدد الإيمان وتجدد معرفتك بالله سبحانه وبرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
نعم سترجع حتما بقلب مختلف. وأنا أقول لأولادنا في دروس الشيخ وفي درس في المدينة المنصورة بفضل الله جل وعلا أرى جل من يجلس بين أيدينا من شباب الجامعات.
صحيح.
من شبابنا، وأرى أعدادا يعني أرى آلافا مؤلفة والكل يعلم ذلك.
نعم. نعم.
يأتي الشاب بقلب ويرجع بقلب مختلف.
نعم.
لا أقول بأنها يعني توه منا، وإنما لا. هو فضل الله جل وعلا، لأنه يسمع عن الله ويسمع عن رسول الله. بين الجوانح في الأعماق سكناها فكيف تنسى ومن في الناس ينساها. الأذن سامعة والروح خاشعة والعين دامعة والقلب يهواها، ولما لا، وهي كلمة الله جل وعلا وكلمة الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم لا بد أن يسمع شبابنا في مجلس كما ذكر الشيخ، وأن يصطحب معه خلانه وإخوانه وأحبابه ليجلس بين أيدي العلماء الربانين ليتعلم عن الله تبارك وتعالى. ثم تأتي الخطوة الخامسة أو السادسة ألا وهي، وهذه بالترتيب هذا، اجعل لنفسك لحظات مع الله في وقت السحر.
نعم.
ولدي الحبيب، والله والله إن دخلت هذه المدرسة تغير قلبك وتغير بصرك.
نعم.
وتغير وجهك وتغيرت جوارحك. والله ما خبت وفشلت وسقطت في مستنقع المعصية إلا بعدما هجرت مدرسة الليل.
لا.
الليل أنس المحبين.
لا.
وروضة المشتاقين. وإن لله عبادا يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه.
نعم.
ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها.
نعم.
حتى إذا ما جنهم الليل واختلط الظلام ونصبت الفرش خلا كل حبيب بحبيبه. أين حبيبك؟
نعم.
ولذلك يقول الشيخ ابن القيم القلوب جوالة إما فاصل. أن تجول حول السماء فاصل. طب نكمل بعده إن شاء الله.
الله يكرمك شيخنا جزاك الله خير. لا أنا كنت بعد إذن المشايخ يعني نحن نريد أن نأخذ فاصل خمس طيب. دقائق فضل. لننتقل نقلة. أنا آسف شيخنا أنا لم أقصد مقاطعتك.
لا حشل لا حرج لا حرج. أنت أمير الجلسة
حضرتك كم اللي أنت بتتكلم.
لا خلاص إن شاء الله نلتزم بإذن الله. الله يبارك فيك.
يعني انا احبكم في الله والله. وانا لما بتعامل مع يعني مشايخنا شيخنا الشيخ ابو اسحاق وشيخنا الشيخ ابو احمد يعني ايه براحتي. حبايبي واخواني وانا احبكم في الله ايها الاخوه. ما زلنا معكم. اوعى اوعى تحول. هم دقيقتين ثلاثه بالكثير ارمي الريموت كنترول من ايدك وما تلقفش التليفون ما حصلش حاجه خليه مقفول. هم دقيقتين وجاي لك. بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاخوتي في الله نحن نحبكم في الله. بلسان الشيخين الحب في الله هو الامتداد الشعوري بيننا وبين الامه لا نملك غيره. الحب في الله والحرص على النصح وتمحيض النصح للأمة صغارها وكبارها رجالها ونسائها. من أجل ذلك كانت هذه اللقاءات والحوارات والحلقات. إخوتي كانت اللقاءات الأولى الأول وهذا هو الثاني بعنوان الشباب والالتزام هموم وآمال. حاولنا يعني أن نكون واقعيين بقدر الإمكان بكل ما نعلم أن نكون واقعيين. كيف أدلك وأخذ بيدك إلى طريق الله سبحانه وتعالى. وكان لقاء الليلة بدايته في هموم الشباب وآماله بث الثقة في قلوب الشباب. إنني أطالب الآباء وكما ذكر الشيخ أبو إسحاق حفظه الله في اللقاء الماضي أن كلمة أنت فاشل كلمة محبطة فإياك أيها الأب أن تفعل. وإنما بث الثقة في نفوس أولادك يكونون صالحين إن شاء الله يكونوا صالحين إن شاء الله. وأنت أيها الشاب وإن قيل لك 100 فاشل فلست بفاشل إن استمددت الثقة من الله والعون والتوفيق منه جل جلاله. ثانيا للشباب قضية وهدف. حدد هدفك تصل واجعل الوصول إلى الله قضيتك تصل. وأنت بالله شيء وإن فقدت دينك فلست بشيء. ثالثا تعلم الإيمان وأوله ثبوت الخطاب والتسليم للخطاب. وذكر الشيخ أبو إسحاق جزاه الله خيرا كيفية استسلام أبو الدحداح وعبد الله بن عمر وغيرهما للآية. يسمع آية زي ما قلت أنت يا ما سمعت قول الله جل جلاله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. فكرت تقرض ربنا أقرضت إيه. وهكذا ثم في تعلم الإيمان أولا كما ذكر أبو أحمد شيخنا الشيخ محمد حسان جزاه الله خيرا هجر بيئة المعصية. وذكر الشيخ أبو إسحاق فوائد هذا الهجر أن كثرة المساس تفقد الإحساس. ثم الانتقال إلى بيئة إيمانية وهذه البيئة كما ذكر أبو أحمد الشيخ محمد أنه ينبغي أن الإنسان يبقى مصحفه باين. البيئة الإيمانية ينبغي أن يكون ذكر لله باين تسميع للقرآن باين خروجه إلى الصلاة باين. بيئة إيمانية. ثم عمل الإيمان وأوله الصلاة و إصلاح الفرائض. وليست الفرائض هي الصلاة وحدها بل الفرائض غض البصر عن الحرام الفرائض بر الوالدين من الفرائض إصلاح الفرائض جملة ثم القرآن. وختمنا قبل الفاصل بالخلوة في السحر. قالوا ما بالنا نرى أهل القيام أحسن الناس وجوها. قالوا لأنهم خلوا بالرحمن فكساهم من نوره. فلذلك أخلوا مع ربك. وكتير قلت يا شباب إن في الغرب كل واحد مربي له كلب واللي مربي له قط. إيه ده؟ يقول لك كاتم الأسرار بيشتكي له ويوشوش له ويحكي له عشان الكلب مش هيفضحه. فشوف كيف ذهب بهم الكفر، وتعالى لترى كيف ذهب بك الإسلام، أن الله معك يسمعك ويراك أقرب شيء إليك، وهو سبحانه وتعالى أعلم شيء بك وأنفع شيء لك وأرحم بك من أمك بل من نفسك. فاشكو همومك واطلب العونة عنه. ثم آثر الشيخان الكبيران حفظهم الله، الشيخ أبو إسحاق والشيخ محمد، أن نبدأ في استقبال مكالماتكم لتبثوا أنتم قضاياكم ثم ننظر في المسألة. فهل من اتصال الآن؟ هل من اتصال يا جمال؟ الله يرحمك يا جمال يا عمارة. أقول نعم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا أهلا.
رحبوا بمشايخ الأفاضل الشيخ أبي إسحاق والشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب.
أهلا بك.
وأنا أود أن أقترح على قناة الحكمة وعلى قناة الرحمة في وجود الشيخ محمد حسان أن يكون هناك اهتمام بمشاكل الأمة، بما يحدث مثلا في العراق، ما يحدث في فلسطين. فمثلا في غزة الآن يوجد حصار وهناك من يموت جوعا ولا يوجد دواء، ويجب أن نقرب هؤلاء. وفي دول المغرب الإسلامي هناك خذلان شديد للدين.
جزاك الله خيرا، وإحنا أخذنا منك فائدة مهمة، وهي أن يتعرض المشايخ لمشاكل الأمة ونصح شباب الأمة في مشاكلهم هذه. نعم، اتصال آخر. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله أن أنا سمعت حضرتك وأنك أنت كلمتني. أنا كنت بحضر لحضرتك دروس في مجلة علم في مسجد الفتح، بس الحمد لله يعني هو أن أنا بقالي كتير مش بحضر مجلة علم، بس أنا برضه ما حضرتك ما بكونش هناك في جامعة الفتح. بس أرجو منك أنك أنت حضرتك تدعي لي، والشيخ محمد حسان ربنا يجزيه عنا خير، والشيخ أبو إسحاق ربنا يكرمكم يا رب جميعا ويبارك في عمركم ويبارك في أعمالكم ويباركم في أولادكم وفي صحتكم وفي أعمالكم.
آمين. حيا قيوم، جزاك الله خيرا، وأسأل الله أن يثبتك على الإيمان وأن ينجيك من الفتن وأن يرزقنا وإياكم الجنة. نرجو من الإخوة اللي هيتصلوا، إحنا عايزين نسمع يعني القضية اللي إحنا بنتكلم فيها، الشباب والالتزام، هموم وآمال تحديدا في القضية ديك. حد يكلمنا وإحنا عشان المشايخ يردوا، نستغل هذا الوقت وهذه الفرصة. نعم، اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. زحرك شيخ محمد.
أهلا بيك.
السلام عليكم. زحرك شيخ محمد.
يا مرحبا.
زك شيخ محمد حسين.
أهلا أهلا
شيخ أبو إسحاق. والله حضرتك الموضوع ده مهم جدا جدا، وبصراحة أنا مستمتع إن أنا طبعا شايف حضرتك والشيخ محمد حسان والشيخ أبو إسحاق وكده، والموضوع مهم جدا. يعني الواحد بيمشي في الشارع بصراحة بيلاقي يعني للأسف في كل خطوة يعني بنت وولد ماشيين ومفيش التزام خالص من ناحية الأهل ولا أي حاجة، وطبعا للأسف يعني الواحد مش عارف يتكلم إيه، ولو واحد اتدخل يعني مش عارف يعني الواحد يقول ايه بصراحة. وموضوع مهم جدا، وريت صراحة توصل الاباء ان هم يهتموا بالبناتهم، لان قدام عيني والله بيبقى راكب مثلا اي مواصلات البنت تبقى مثلا راحة مع واحد شاب او حاجة مشوار او حاجة زي كده، تقول لوالدتها في التليفون في الموبايل ان هي مع صاحبتها وتكذب، والواحد بقى مش عارف يقول ايه. يعني ربنا يستر علينا وعلى
جزاك الله خير. شكر الله لك، بارك الله فيك يا شيخنا. انا كنت فعلا عايز اثير هذا الموضوع قبل الاتصالات، وهو قضية فتنة النساء والشباب يعملوا ايه في وسط هذا العري الفاضح وجرأة البنات وسهولة المعصية.
عاوزة حلقة كاملة، عاوزة حلقة الحقيقة،
عايزة حلقة
الشهوات يا اخطر شهوات.
ودي اللي انا كنت محضره النهارده قدر الله ما شاء فعل ان الموضوع طلع بينا لسكه ثانيه.
هل تسمح لي ابو علاء بعد اذن الشيخ ابي اسحاق ان احيي ابننا الحبيب واخانا الغالي الذي ابتدا الاتصال الاول حين اراد من المشايخ ان يتكلموا عن قضايا الامه. انا احيي هذا الحماس في الشباب،
جزاك الله خير،
واحمد له هذا الشعور النبيل الطيب، وهذا ان دل فانما يدل على صدق هويته وصحه انتمائه لهذا الدين، وانه بالفعل يحمل هموم دينه وهموم امته. اود فقط ان اضع ضابطين. الاول ان مشايخنا بفضل الله تبارك وتعالى ما تركوا ابدا قضايا الامه. يعني ارجو من اولادنا واحبابنا ان يطرحوا قضيه من قضايا الامه لم يتكلم فيها شيوخنا ولم يتكلم فيها علماؤنا. وانا اقول دائما العالم لا ينبغي ان يكون بطرحه في جانب وان تكون الامه مشكلاتها وازمتها في جانب اخر. والا فما من قضيه من قضايا الامه القديمه او المعاصره الى ومن هذا الا وطرقناها وتحدثنا فيها، لكننا تحدثنا من منطلق الشرع، من منطلق كتاب ربنا وكلام نبينا. أما إن كان شبابنا يريدون أو ينتظروا من المشايخ أن يؤصلوا تأصيلا سياسيا أو أن ينظروا تنظيرا سياسيا فلن يجدوا هذا عند المشايخ، وإنما الأمة تنتظر من المشايخ أن يطرحوا الحل من كتاب الله ومن سنة رسول الله بعيدا عن هذه التحليلات السياسية وعن هذه التحليلات الاستراتيجية. أقول لك محلل استراتيجي ومحلل بطيخي وكلام لا ليس هذا عندنا، إنما نقول قال الله قال الرسول أننا ندين لله أنه ما من أزمة
رسول في القضية دي.
أيوة. أما من أزمة ولا مشكلة إلا وحلها في كتاب ربنا وسنة نبينا. الضابط الثاني أنا أرجو من أحبابنا وشبابنا أن يعلموا أن الحماس وحده لا يكفي.
صحيح.
وأن الإخلاص وحده لا يكفي، بل يجب أن يكون الحماس والإخلاص منضبطين بضوابط الشرع حتى لا نضر من حيث نريد النفع. وحتى لا نفسد من حيث نريد الإصلاح.
نعم، جزاك الله خير. أنا دايما نقول فعلا هذه الجملة أن الإخلاص ليس وحده، بل لابد من الصواب.
أي نعم.
أن يكون العمل صوابا
صالح
إلى كون إلى كونه خالصا.
نعم.
والصواب دايما أقول برضو للشباب أن خبرة العلماء وخبرة المشايخ، أنا بقول للشباب أن المشايخ واقعيين جدا. ليه؟ واقعيين عايشين الواقع. الشيخ أبو إسحاق عنده حاتم في سنكم. في سن الشباب. والشيخ محمد حسان عنده أحمد. في نفس السن، وعندي معاذ في نفس السن. في نفس السن، يعني هؤلاء الثلاثة في نفس السن اللي هم في جامعة، في أولى جامعة وهكذا. الشاهد أن القضية أن الشباب ينبغي أن تعلموا أن المشايخ واقعيين وعايشين الواقع. ولما يكلمك في قضية فلسطين ولا قضية العراق ولا قضية غيرها يكلمك بعلم مع خبرة. خبرة الدعوة. مش خبرة الدعوة اللي هي السنين العشر سنين اللي فاتت، لا، خبرة الدعوة من أيام فتنة الحجاج. بيكلمك عن فتنة،
بل من فتنة الخوارج،
من فتنة الخوارج قبل الحجاج. مع عبد الله بن عمر. بيكلمك عن القضية في الدولة العباسية والدولة الأموية وكيف كان، يعني القضية دي مش جديدة. يعني لما سقطت بغداد وتكلمنا عن سقوط مراحل سقوط بغداد على مدار التاريخ. كان ده الموضوع، إن هي دي السنن الكونية التي ينبغي أن يدرسها الشباب. ولذلك لا ينبغي أن يخدعنا حماس الشباب. يعني أنا أريد أن أضيف الضابط الثالث الكلام حضرتك، إن الداعية مش بيتكلم في اللي هم عايزينه، أو الطبيب
أن يضغط علينا حماس
أو لا يعالج بالطريقة اللي ترضيه، وإنما ينبغي على المريض أن يرضى بعلاج الطبيب إذا رضيه طبيبا. يعني جزاكم الله خير يا شيخ. لكن قضية البيت بقى، يعني لو بثثنا نصيحة للبيت عشان موضوع البنات اللي بيخرجوا من البيت، خارجة من البيت بالشكل ده ومتأخرة وأبوها وأمها مش براقبينها ومش ضبطينها ورا. شيخ أبو إسحاق يقول إيه؟
والله طبعا هذه مشكلة ترجع في الأصل إلى الغيرة.
الغيرة.
الغيرة. والحقيقة الغيرة هي الوقود الذي يحرك القلب. قلب بلا غيرة لا يساوي شيئا. حتى الإيمان نفسه. الإيمان هو غيرة على محارم الله تبارك وتعالى. غيرة على التوحيد. فالحقيقة البيوت اللي هي تركت البنات يخرجوا إلى الشارع لبس الاستريتش ولبس البديهات ومتبرجة، ونراه الحقيقة في الشوارع والكلام ده، أنا أتعجب يعني كيف نظر الأب إلى هذه البنت وقد نعم جسمت عورتها وأبدت مفاتنها، كيف لم يشعر بشيء من الغيرة أن تخرج البنت هكذا. عشان كده انا بقول يعني في مساله الغيره اللي هي اصل حقيقه الانتماء. هذا جيل ضائع، الجيل ده هو الذي ترك اولاده وهكذا، جيل ضائع لا ينتمي. الانتماء الحقيقه داعيه للانحياز على طول. انا احب ديني، انا انتمي لديني، انا لا اخالف، لا اخالف في دقيق ولا جليل. عشان كده الحقيقه انا يعني شايف ان المساله دي تحتاج الى شيء من البسط الهادئ المرتب.
نعم.
يعني انا شايف ان المساله كبيره.
نعم.
ليست مساله صغيره.
نعم.
حتى يستوعب الناس. النهارده انا لما اقول له ان هذا حرام وهذا لا يجوز، طب انا عايز ادله ارشده، مرحله تؤدي الى اختها ومرحله تؤدي الى اختها، كيف يصل؟ الحين شايف ان المساله
خلاص. يبقى احنا على وعد باذن الله تعالى في لقاء قادم
تحتاج الى طرح هادئ ومرتب
قضيه فتنه النساء. أينا. من الجانبين، من جانب البيت ومن جانب الشباب.
انا لو تسمح لي على يعني اود ان احذر من ما تفضل به شيخنا الحبيب ابو اسحاق من ان سبب هذه الماساه، ان سبب هذه الماساه استقالة تربوية مروعة من الآباء والأمهات.
البيت ما
استقالة تربوية.
قدم استقالة لمين؟
فعلا دي حقيقة. يعني أنا أقول لو قدمت المرأة الآن استقالة مكتوبة لزوجها لاتهمها بالجنون، ولو قدم الرجل استقالة مكتوبة لزوجه لاتهمته أيضا بالجنون. مع أنك لو دققت النظر ونظرت لوجدت استقالة تربوية حقيقية، ولذلك الأولاد يشعرون باليتم التربوي.
نعم نعم.
لأنهم لا يجدون بالفعل كما تفضلت من يبحث عن لبس البنت وعن قصة شعرها وعن صاحبتها وعن حقيبتها. أيوة ابحث في حقيبة البنت
وكمبيوترها.
هذه مصيبة كبرى. يعني هذه، فأنا أقول حقيقة وقعت استقالة تربوية جماعية لا ينبغي أبدا للوالد مهما كان حجم انشغاله وحجم عمله أن يترك الأولاد بالكلية. إن جلوس الوالد بين أولاده ولو كان صامتا لا يتكلم فيه من عمق التربية ما فيه، فكيف إن تكلم؟ فذكر بالله وذكر برسول الله ونصح الولد ونصح البنت وراقبه وهكذا، وليس هذا من باب الاتهام للأولاد، وليس هذا من باب الانطلاق
التماس العذر للأولاد.
لا يعني كما يقولون يعني أنتم تنطلقون دائما
نظرات
المؤامرة.
إن شاء الله.
والآيات والأحاديث في هذا الباب إن شاء الله
إن شاء الله كثيرا. نعم اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. حياك الله شيخ محمد.
يا حياك الله
وحيا الله الشيخين العزيزين الشيخ أبي
يا هلا
حسان أبو عبد الرحمن مصطفى محمد مصطفي مقيم بالإمارات.
أهلا وسهلا بحضرتك.
حياكم الله يا شيخ. الله يحفظكم ويبارك فيكم.
تشرفنا بيك.
الله يحفظك يا شيخ. موقع اللغة العربية في هذه القضية من حيث الأهمية وفهم الدين، لأن الشافعي رحمة الله عليه يقول أن البدعة دخلت في هذا الدين العظيم للعجمة التي أصابت أهل هذا الدين.
لا يقول إن بقى ما دمت تتكلم عن العربية يقول إن.
الله يحفظك يا شيخ محمد.
جزاك الله خيرا.
الله يحفظك. وأبو عبد الرحمن معك شيخ اتصلت عليك في الزيارة الأخيرة.
أهلا وسهلا.
حياك الله. الله يحفظك.
ربنا يبارك فيك يا أبو عبد الرحمن.
الله يجزيك خير. أيضا شيخ محمد الله يحفظك، القضية الأهم قضية ضبط العاطفة بسياج الشرع.
جميل.
جزاك الله خير.
عند الشباب ووضوح المنهج في الصغيرة قبل الكبيرة.
جميل.
جزاك الله خير.
حتى تستقيم الأمور مع الشباب في مصرنا العزيزة وفي كل بلاد المسلمين.
جزاك الله خير أبو عبد الرحمن.
وأدعو الله أن يحفظكم وأن يبارك في جهودكم وأن ينفع بكم يا رب.
جزاك الله خير أبو عبد الرحمن. آمين آمين. بارك الله فيك. نعم اتصل. نعم. طيب نستكمل. يعني قضية العربية والبيت.
نعم.
يعني الآن فعلا القضية اللي أثرها أخونا مهمة جدا.
لا.
أنه زهد في قضية اللغة ولم يعد لها وجود في البيت.
لا 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 لا
و...
بل في الأمة.
في الأمة. أنا بقصد في البيوت يعني.
لا.
أنا عايز أقول أن البداية اللي احنا قلنا عليها القرآن.
لا.
بلا شك.
لا.
أن القرآن يضبط اللسان العربي.
لا.
فالأيام الكتاتيب والبداية في حفظ القرآن، لكن دلوقتي بيدخل كي جي 1 وكي جي 2 ويتعلم إنجليزي قبل العربي، فبقت إشكال كبير. ولا إيه قول الشيخ؟
إيه طبعا بلا شك. يعني هذا من أعظم المظاهر المحزنة دخول اللغة الأجنبية. حتى أنت لما تمشي في الشارع تجد على
المحلات
والكلام ده، لدرجة شيء غريب جدا لما كنت برضو في الإمارات بمناسبة الأخ اللي بيتكلم
الإمارات, الإمارات
يعني رحنا مطعم، المطعم مكتوب ويلكم
ويلكم
مكتوب ويلكم يعني بالعربي. قلنا بس ويلكم ده على هندفع ليه يعني حتى يعني شوف مساله التغريب. فهي مساله الحقيقه يعني مساله الغزو الكامل
الفكري
وان يعجب المرء بلغه عدوه. يعني انا بكل اسف الان كل التيشيرتات الموجوده وكل الحاجات الموجوده اللي كله بالانجليزي. يعني انا احمل لغه اعدائي على صدري في لا تكاد. حتى انت لو ذهبت الى بعض المحلات عشان تشتري بعض الملابس لا تكاد تجد. يعني هذه مشكله تعجز. هذه مشكله. مع ان كلام شيخ الاسلام ابن تيميه في اقتضاء الصراط المستقيم يقول يعني ان المراه اذا تكلم او رطن بغير اللغه العربيه لغير حاجه فهذا من علامات النفاق. هذا من علامات النفاق بكل اسف يعني الحقيقه. فهو مساله الرجوع الى العربيه مره اخرى دي يعني تحتاج الى نظام هيكلي كامل. ده لا جهد فرد ولا فردين ولا ثلاثة. تحتاج إلى مؤسسة الدولة.
نعم.
مؤسسة الدولة تقوم بهذا العبء لأن ما أحد يستطيع أن يقوم بهذا كفر.
طيب نأخذ الخطوة الأولى يا شيخ محمد بعد إذنك أبو أحمد.
نعم.
الخطوة الأولى في مسألة إعادة اللغة العربية للبيت المسلم.
القضية تحتاج ابتداء أخي الحبيب الشيخ محمد إلى أن تعي الأمة قدر اللغة وفضل اللغة. أنه محال
أهمية اللغة.
محال. يعني أنا أعجب حين أقرأ أن أعداء الدين تعمدوا أن تطغى اللغة العامية.
نعم.
تعمدوا أن تطغى اللغة العامية وأن يقتلوا اللغة العربية لغة القرآن.
نعم.
بل أعجب قرأت عن ابن أبي مليكة أن رجلا أعرابيا أتى المدينة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال من يقرئني شيئا مما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فأقرأه رجل صدر سورة براء فقرأ عليه قوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله بكسر اللام.
هذا الخطأ الفقه.
فقال الأعرابي أو قد برئ الله من رسوله فإن يكن الله قد برئ من رسوله فأنا أبرأ منه. فأرسل إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال أتبرأ من رسول الله؟ قال لا يا أمير المؤمنين، لقد أتيت المدينة فقلت من يقرئني مما نزل على محمد، فأقرأني هذا قوله تعالى وأذان وقرأ له الآية. فقال لا يا أعرابي ما هكذا أنزلت؟ قال وكيف أنزلت يا أمير المؤمنين؟ فقرأ عليه الآية وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فقال وأنا أبرأ مما برئ الله ورسوله منه. الشاهد أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا يقرأ الناس القرآن إلا عالم باللغة.
الله أكبر.
فلا بد أن تعي الأمة ابتداء قدر اللغة وجمال اللغة. صدقني أنا أشعر بالحسرة والألم حينما أسمع النشرة الإخبارية من المذيعين والمذيعات باللغة العربية، وفي الوقت الذي أرى فيه كثيرا من أحبابنا وعلمائنا يتعمدون أن يتكلموا بالعامية المفرطة في العامية. لا حرج أن أستخدم بعض الألفاظ لأيسر المعنى ولأبسط المعنى، لكن أن تكون يعني كل المحاضرة وكل الكلمات وكل الحلقات باللغة العامية بهذه الصورة، هذا أيضا قتل للغة العربية من حيث لا ندري على أيدي إخواننا وعلمائنا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
جزاك الله خير يا شيخنا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضيلة الشيخ عايز اسال حضرتك سؤالين. يعني
نعم.
اول حاجه ان احنا مثلا بالنسبه للنساء اللي احنا مثلا في مننا في الجامعه وفي مننا اللي خلصوا، وبعدين دلوقتي عايزين مثلا نتعلم العلم او ان احنا مثلا يبقى عندنا فقه في الدين، فدلوقتي مش لاقيين اي مجال خالص ان احنا نتعلم منه، مفيش غير مثلا القنوات الفضائيه الدينيه وفي الكتب، وفي مثلا نيجي بعض الكتب مثلا ما نفهمش منها حاجات كده، نيجي مثلا نلتحق بالجوامع اللي عندنا كلها تنتمي الجامعات ان هي مثلا اللي هي جامعات متعصبه.
مش عارفه اتعلم.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني ان احنا مثلا بنتعلم القران، انا مثلا بدات في القران ابدا اختمه ومش عارفه اتدبر اي حاجه فيه، ان انا مثلا ايه كله احكام وتجويد وبس، دلوقتي لغايه دلوقتي مش عارفه اقف على ايه واعرف معناها او انا اتدبر يعني كده. طيب احنا بالنسبه
لنا وقت
حضرتك بتتكلم عن الشباب، طب احنا نعمل ايه دلوقتي يعني؟
حاضر ابشر. جزاك الله خير. النساء وطالب العلم شيخ.
نعم. احيانا لي ملحوظه بالنسبه لي المواد التي تدرس بالنسبه للنساء.
نعم.
يعني انا ملاحظ مثلا في المعاهد العلميه انهم لا يفرقون
بين
الرجال والنساء في الماده العلميه. يعني ما هي الفائدة أن تتعلم المرأة مثلا مصطلح الحديث أو تتعلم أصول الفقه أو أنها تدخل في غوامض هذه المواد وتترك ما يمس حياتها بصورة مباشرة. بصورة مباشرة يعني هو فيما يتعلق مثلا أحكام الطهارة والكلام ده المرأة قلما تجد امرأة تستطيع أن تفتي نفسها حتى في أخص خصائصها في الحيض مثلا مثلا. فإحنا عندنا فيما يتعلق بالفقه المرأة إنما تتعلم ما يمس حياتها ثم تتعلم كتاب ربها عز وجل كيف تتلوه كيف تتقنه. الحاجة الثالثة أهم شيء أنا بعتقده أن تتعلم المرء كيف تصير امرأة صالح
صالح
لأن بكل أسف يعني هذا مما يعني لا يعني أتردد في طرحه كثير من الأزواج يتصل بي واشتكي المرأة أنها أرادت أن تخرج إلى دار من دور القرآن رغما عنه وهو كاره وهو يقول لها أنا كاره ومن كثرة الحيحة على أن تخرج خلاص كف عن الكلام وهي تعلم أنه كاره ومع ذلك تخرج وذلك نعم هذا الحقيقة يعني اتصل به كثيرون يعني يشتكون من هذا. فأنا عايز أفهم يعني المرأة التي تخرج إلى دار تحفيظ القرآن وزوجها كاره إيه ما الذي تعلمته؟ عشان كده مسألة علم القلوب قراءة الرقائق قراءة كتب الزهد وإن كنت أنا أقول من أفضل كتب الزهد المباشرة التي يستفيد المرء منها كتب السلف القدامى. أنا يطرح الإسناد ثم يقرأ يعني كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك أو الزهد الإمام أحمد ابن حنبل أو الزهد هناد ابن السري أو وكيع الكتب التي فعلا روت كلام السلف وأفعال السلف بالأسانيد. أنا بقوله اطرح الإسناد يعني وقرأ.
أصل الناس بتخاف من كلمة الزهد وكتاب الزهد مش بيتكلم في الزهد
لا مش في ترك الدنيا في
حياة
زهد القلب دول.
إزاي حياتهم كانوا في الأكل ايه منطقهم او هدفهم او اعتقادهم في اللبس في النوم في طلب العلم في الصلاة في الركوع والسجود في الذكر في تلاوة القرآن
تصوير وحياة بالكامل سواء كان من كلامهم او كان من افعالهم. فانا شايف ان المواد التي تدرس يعني علوم الالات عموما علوم اصول تقسي القلب يعني زل لو فضل يدرس اصول فقه على طول يدرس اصول حديث على طول يشعر بشيء من القسوة في القلب. فانا عايز اقول لا بأس ان المرأة المسلمة اذا وجد عندها نوع من الاقبال على هذه العلوم ان تأخذ منها ما يفك الاصطلاحات فقط انما تهتم بقلبها وتهتم بتصحيح عباداتها وكيف أن تصير امرأة صالحة لأن بنياننا كله مبني على المرأة.
وضع الهدف من تعلم المرأة العلم
مش أحشي دماغي معلومات
أن تكون صالح
نعم.
لتصل إلى الإنسان نعم. شيخنا مسألة تعلم القرآن وارتباط المرأة بالقرآن أنا عايز أسأل الأول هي ينفع تسمع لشيخ؟
لا
ما ينفعش
لا ما ينفعش
مطلقا.
يا ريت الكلام ده معلي جزاك الله خيرا ما يحدث في بعض القنوات الفضائية من أن النساء يقرأن على الشيوخ. أرجو أن تنتهي هذه العادة
أنا كثيرا
فعلا عادة سيئة
طول عمرنا بنفتي بها أن تلاوة القرآن وتجويد القرآن يحتاج إلى شيء من ترقيق الصوت وتحسين الصوت فلا يجوز مطلقا.
وأنا أود فقط أن أؤصل لأخواتنا أن صوت المرأة ليس
بعور أنا وأنا معتقدنا ليس بعور
ولا ينبغي للأخت الفاضلة أن تذهب إلى رجل ليعلمها القرآن حتى ولو كان من أتقى أهل الأرض.
صحيح.
الأمر الثالث لا ينبغي للأخت كما ذكر الشيخ وهي ذاهبة لكتاب الله تبارك وتعالى
أن لتحفظه
تكون عاصية لزوجها الذي هو يعني جنتها ونارها
الملائكة.
فلا ينبغي أن نفرق بين هذا التعلم وبين العمل وإلا فما قيمة التعلم لا سيما لأشرف كتاب هو كتاب الله تبارك وتعالى. فالهدف من التعلم للعلم الشرعي والهدف من التعلم لكتاب الرب العلي هو أن نحول هذا العلم في قلوبنا وحياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة وإلا فإن خالف العلم العمل بذرت بذور النفاق في القلوب من حيث ندري أو لا ندري.
والتدبر قضية التدبر
هذه في القرآن بقى تأتي بعد ذلك لأن الهجر القرآن أنواع هجر السماع وهجر التلاوة وهجر التدبر وهجر العمل وهجر التداوي.
نعم
نعم.
وكان سؤال بعد إذنك يا أبو أحمد خلينا كلنا نعالج القضية دي قضية تدبر المرأة القرآن كيف تتدبر القرآن شيخ؟
الحقيقة هو التدبر أساسه اللغة.
الواد جمال بيقول مع اتصال.
طيب
اسمح لنا ناخد الاتصال ده. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير حضرتك على مجهودكم الطيب. أنا عندي سؤالين. أول حاجة إن أنا عايزة بس يعني شيوخ والعلماء يوجهوا خطاب للشباب اللي هو ملتزم حديثا. الشاب بيلتزم وبيبتدي يعرف دينه بس بيفضل عنده ورده بوائي من أجل الالتزام، مثلا في موضوع الزواج لما يكون مقبل على الزواج، أو لما يجي يسأل يقول عايز أخته منتقبة وكده، أول ما يعرف إنها مثلا فقدت قبل كده يقول لأ مش موافق، في حين ان المرأة دي لما كانت عقدت اصلا عقدت عشان ابتغاء مرضات الله، عشان ما فيش خطبة اساسا، والعقد بالنسبة لها يبقى زي الخطوة العادية في عرف الناس العاديين من خروج ونزول العادي يعني مش وفقا للعرف.
نعم.
فهي بتبقى فتنة في رأينا الشخصي، انا شفتها مع اصحابي، بتبقى فتنة للبنت نفسها وفتنة لاهلها، وخاصة انه كان اهلها مش ملتزمين، لانها عانت عشان تقنعهم بموضوع العقد وفي الاخر بتترفض عشان نفس الموضوع ده.
جزاك الله خيرا.
وحضرتك النقطة التانية كنت عايزة اعرف بس تفسير حديث اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا انا مش عارفة نصه، اللي هو المنبت من المرأة من منبت السوء اللي هو خضراء
اياكم خضراء الدمن.
بالظبط حضرتك. فانا عايزة اعرف هل ده يحاسب لو كان الاخت مثلا ملتزمة والاخ ملتزم بس الاهل مش كده،
فالناس
بترفض برضه حاجة زي كده؟ بيقول
لا، لا يصح، لا يصح الحديث، لا يصح.
نعم نعم. طيب جزاك الله خيرا بارك الله فيك. خلينا في موضوع التدبر الأول.
نعم
تفضل.
انا اقول يعني رعاية المعاني هي اساس التدبر، طبعا هي يعني قاعها اللغة، اساسها اللغة، ثم فهم السياق،
سياق الآيات.
طبعا، لأن العلماء يقولون إن السياق من المقيدات.
نعم.
يعني مثلا ولنضرب لذلك مثلا.
تفضل.
مثلا في قصة ولد نوح.
نعم.
عليه السلام.
عليه السلام.
ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك. الملفت قوله وأنت أحكم الحاكمين، مع أن المقام مقام استعطاف. فكان المتصور أو المتبادر إليه هو أنت أرحم الراحمين مثلا. فلماذا عدل عن ذكر الرحمة إلى ذكر الحكمة؟
ليه؟
لأن نوح عليه السلام لما نادى ابنه فقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. من رحم، فدل على أن الذي يركب السفينة هو المرحوم، وأن الذي لم يركب لا تشمله الرحمة. فطبعا في مثل نبي الله نوح عليه السلام لا يفوته شيء من هذا. لم يركب ولده خلاص فاتته الرحمة، وفاتته الرحمة. فلا يقول أنت أرحم الراحمين، إنما عدل عن سؤال الرحمة إلى سؤال الحكمة مثلا، أو زي اقتران بعض صفات الله عز وجل زي العزة بالرحمة،
العزيز
مثلا
الرحيم.
العزيز الرحيم زي كما في سورة الشعراء، مع أن صفة العزيز قلما تلتقي مع صفة الرحيم، قليلا ما لكن تلتقي مع الحكيم، تلتقي مع العليم مثلا. فهو الحقيقة رعاية عجز الآيات،
بس دعاية دي مشايخ. ده تأمل المشايخ الكبار.
ماشي، ما هو التدبر
اللي زي الشيخ أبو إسحاق كده.
لا، أنا أقول كلهم بحسبه، يعني أنا بس بدي ده كنموذج. إذا قرأ المرء يعني يكون في ورد للتأمل، في بعض الناس يقرؤون القرآن هزا كهذه، أهم حاجة عنده نهاية السورة،
الحال المرتحل، ختمة تجارية ياخذ بها حسنات.
ما ماشي، انا
اقول
ورد التأمل، ورد
التأمل للتدبر،
للتأمل.
جزاك الله خير يا شيخنا،
الله يكرمك
وسعدنا بك يا حبيبي،
بارك الله فيك. طب كويس ما قلتهاش الاول.
جزاك الله خير يا ابو احمد،
الله يبارك فيك
وسعدنا بك يا حبيبي.
جزاك الله خير،
شرفنا بكم وسعدنا بهذه الحلقه، وأرجو أن يكتب الله عز وجل لنا دوامها واتصالها ونفع المسلمين بها. إخوتي في الله، شكر الله لكم، أحبكم في الله وأستودعكم الله، وبإذن الله تعالى لقاء آخر بعد العيد أو ليكن إن شاء الله قريب العيد. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.